السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لنا سبل العلم وسهل لنا طرقه وأنعم علينا بعلماء عاملين يهدوننا إلى ما يحبه الله ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمر نبيه فقال وقل رب زدني علما. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بين منزلة طالب العلم ومعلم العلم فبين أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم وأن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. ثم بين أن طالب العلم تضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يفعل. أما بعد أيها الإخوة الأفاضل، يسر إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير أن تقدم هذه الدورة العلمية المباركة والتي هي تحت عنوان الخليفة الراشد علي بن أبي طالب أو دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب العلمية، والتي بدايتها من اليوم وحتى آخر هذا الشهر المبارك. ويحاضرنا فيها الآن ضيف الوزارة من المملكة العربية السعودية فضيلة الأستاذ الدكتور عصام بن عبد الله السناني، والذي يحدثنا اليوم محاضرتين، الأولى في شرح المنظومة البيكونية وشرح رسالة الشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب إلى أهل القصيم، ثم المحاضرة الثانية تكملة شرح رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل القصيم. نسأل الله عز وجل لشيخنا أن يشرح صدره وأن يثبت قلبه وفؤاده على الخير وأن يجري الحق والخير على قلبه ولسانه، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. ما يتعلق في ما فيه ما حد يقرأ المتن ولا
أطلع. حد يقرأ يا شباب؟
خلاص قليل. اقرأ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال عمر قال المحدث عمر بن محمد بن فتوح البيكوني رحمه الله تعالى في منظومته المسمى المنظومة البيكونية، بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي نرسله، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعد.
اللهم صل على محمد. أولا أيها الإخوة، هذا النظم البسيط أو القليل في أبياته حوى جل ما يتعلق في علوم الحديث. وعلوم الحديث أو مصطلح أهل الأثر هو من أنفع علوم أهل الإسلام، فهو من علوم الآلة، وأهميته بأنه عن طريقه حفظت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبه يتميز الصحيح فيها من الضعيف. ولذلك تميزت هذه الأمة أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تميز أهل السنة والجماعة بأنهم أهل أثر، أهل إسناد، ولذلك كتاب الله عز وجل نقل إلينا بالتواتر، وقد أنزله الله وتكفل بحفظه بقوله: إنا نحن نزلنا القرآن وإنا قال الله عز وجل: الذكرى وإن له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فحفظه عز وجل بحروفه جيلا بعد جيل. سنة النبي عليه الصلاة والسلام داخلة في هذا الذكر، قال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي رحمه الله: الحكمة هي السنة، تتلى كما يتلى القرآن، لكن مع تكفل الله بحفظها، إلا أنه ليس حفظها كحفظ القرآن. يسر الله عز وجل علماء للحديث، علماء للسنة لحفظ هذه السنة، فحفظوا الأحاديث أولا، حفظوها بصدوره، ثم دونوا ذلك في كتبهم بعد أن رحلوا السنوات الطويلة في جمع السنة عن طريق أهل العدالة والضبط، ثم ولم يأخذوا الحديث والسنة إلا عن من يثق في عقيدته ودينه، ثم وضعوا قوانين الرواية. وقد اشتغل في علم الرواية بعض التابعين حتى تكامل ذلك في القرن الثالث. يقول بعض المستشرقين: حق لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن تفتخر بعلم الإسناد، لأن الأمم السابقة لم تكن تصل إلى تلاميذ الأنبياء، كيف بالأنبياء؟ لا يفرقون بين كلام الله الذي حرفوه وبين كلام النبي فضلا، ولا كلام النبي لا يفرقون عن كلام غيره مما أدخل فيه. أما هذه الأمة فكتابها محفوظ بالتوراة، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قد ميزت في كتب أهل السنة وحفظت وضبطت. ولذلك يقول ابن عباس كما في مقدمة صحيح مسلم حينما قال له ذاك الرجل: حدثنا أو فلان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أبيها له ابن عباس رضي الله عنه، فقال: يا ابن عباس، أحدثك عن رسول الله ولا تأبه ولا تلتفت؟ أو كما قال، فقال: كنا إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ابتدرته أبصارنا، أما لما ركب الناس الصعب الذلول أخذنا ما نعرف وتركنا ما لا نعرف. يعني ابتدأ التثبت في علم الرواية بعد الصحابة لما ظهر الكذب. يقول بعض السلف كما في المقدمة أيضا: لما ظهرت الفتنة في عهد عثمان قيل: سموا لنا رجالا، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. ولذلك اشتهر بين السلف أنهم كانوا يقولون: بيننا وبين أهل البدع القوائم. قوائم يعني الأسانيد. ليش؟ لأنه الآن كما يعرف الإنسان نسبه عن طريق القبيلة والفخذ، فكذلك أهل السنة يعرفون الحديث بمجرد سياق الإسناد. من شيخك؟ عمن يعرف أن هذا الإسناد كالشمس وأن الحديث صحيح، وإلا فبمجرد ما يسمع الإسناد يقول: هذا لا شيء، هذا حديث لا شيء. قال الزهري رحمه الله ذات يوم: وقد سمع ابن أبي فروة يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، أتحدثنا بأحاديث لا أزمة لها ولا فقه؟ ما في حديث يتلى في عهد السلف إلا بإسناده. من هو شيخك؟ هل سمعت أو ما سمعت؟ ومن شيخه؟ وبذلك حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. علماء السنة ألفوا ما يتعلق بعلم الرواية والمصطلح ضمن ثنايا كتبهم، في أول الأمر. تجد الأئمة كالإمام أحمد بن معين وابن المديني عليهم رحمة الله يذكرون علم المصطلح ضمن كتبهم، حتى جاء من وضع مقدمات خاصة بالحديث كابن أبي حاتم. بعد ذلك ألفت الكتب الخاصة بعلم الحديث وعلم المصطلح، مثل ما ألف الرمل رمزي كتاب المحدث الفاصل، ثم جاء ابو نعيم، ثم جاء كثير من المحدثين وألفوا الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وما زال العلماء يصنفون في كتب المصطلح، حتى جاء ابن الصلاح في القرن السابع ألف المقدمة، وكان فارقا في علم تأليف المصطلح، حيث أنه جمع جميع الكتب المتقدمة التي كانت بالأسانيد وغير مستوعبة وفيها كثير من الاستطرادات، هذبها وجمعها ورتبها، فصار كتاب ابن الصلاح عمدة لمن جاء بعده، فمن شارح ومن مختصر ومن ناظم. أما هذه المنظومة اليسيرة فهي متأخرة، والحقيقة أنها مفيدة لطالب العلم المبتدي، تعطيه مفاتيح العلم، بارك الله فيها لصاحبها، فصارت تدرس في كثير من حلق العلم. المصنف رحمه الله تعالى يقول: أبدأ بالحمد المصلي. فابتدأ رحمه الله هذه المنظومة بما ابتدأ الله عز وجل به كتابه، الحمد لله رب العالمين، بالثناء على رسول، بالثناء على الله عز وجل بصفات الكمال، ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. والمسلمون يبدأون بحمد الله والصلاة على محمد في كتبهم وكلماتهم. فقد يقول قائل: لماذا لم يبدأ ببسم الله؟ فيقول: والله أعلم، أنه لم يصطلحوا على كتابة البسملة في بداية الشعر، بل ولا حتى في الكتب غالبا يبدأونها بالحمد. المؤلف رحمه الله قال بعد أن حمد الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وذي من أقسام الحديث إيش؟ عدة، وكل
واحد
طيب. يقول ذي، يعني الإشارة هنا إلى هذه المنظومة، أن هذه المنظومة تحتوي على أقسام الحديث. قوله الحديث، الحديث المقصود به هنا هو ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا، هذا معنى الحديث على المصطلح العام. طبعا الحديث بمعناه العام كل حديث يتحدث به، صح ولا لا؟ لكن إذا قيل الحديث المقصود به الألف واللام، إلى حديث ينصرف إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والحافظ بن حجر كان أدق في تعريفه في النخبة حينما قال: وأقسام الخبر، ولم يقل وأقسام الحديث. لماذا؟ لأن الخبر أعم من الحديث، فالخبر يعم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وحديث غيره، ككلام الصحابة من الموقوفات ومقطوعات التابعين. ولذلك لما قال الحافظ في أول النخبة وأقسام الخبر، قال في الشرح: وذكرت الخبر لأنه أعم، لأن أهل الحديث لا يعتنون فقط بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، بل من فضل أهل الحديث أنهم كانوا يعتنون بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة وكلام التابعين وكلام الأئمة. وهذا من فضل هذه الأمة أنها لم تترك حتى كلام أصحاب رسول الله نقلته بالأسانيد، وحتى كلام التابعين نقل بالأسانيد. انظر إلى مصنف ابن أبي شيبة، مصنف الإمام عبد الرزاق، تجد أن في كل باب حديث، في كل باب حديث أو حديثان، والباقي كلها آثار عن الصحابة بالأسانيد، قال فلان قال فلان عن الصحابة ومن بعد. اذهب إلى تفسير الطبري وانظر إلى تفاسير الصحابة، تفسير التابعين، تفسير أتباع التابعين. إذن علماء الحديث رحمهم الله لم يقتصروا على نقل السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل اعتنوا بالآثار لأنها مبينة للكتاب والسنة. فقه السلف هو المبين لنا. ولذلك أما هنا فالحديث أقصد وهو ما يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أقسام الحديث، أليس الحديث واحدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ جواب بلى. لماذا يقول أقسام؟ يقال التقسيم باعتبار تقسيمه من حيث إما صحته وثبوته، كما قالوا الحديث ينقسم إلى الصحيح وضعيف، حسن وضعيف، هذا تقسيم. إذن أقسام الحديث باعتبار صحته، وعندنا أقسام الحديث باعتبار وروده إلينا، كما سيأتي في كلام المصنف منه العزيز الغريب والعزيز المشهور، باعتبار عدد الطرق، كذا ولا لا؟ وأيضا أقسام الحديث باعتبار أسمائه التقسيمية، فإن الحديث الصحيح ينقسم إلى أقسام، والضعيف إلى أقسام، والضعيف مثلا كما سيأتي أقسامه كثر، كما سيأتي قوله في قول المصنف أقساما كثر، فالمدلس، المرسل، الموضوع، ونعم والمعضل، المعلق، كل هذه من أقسام الحديث. ولذا لما تأتي لبعض كتب المصطلح القديمة تجد أنه بوب أقسام الحديث إلى 70 قسم. إذن هذا التقسيم باعتبار ها؟ نعم تقسيمات الحديث باعتبار تفريعاته. فالمقصود أن الناظر عليه رحمة الله يقول وذي بأقسام الحديث عدة، أي عدد اختلف العلماء في كتبهم بحسب تقسيماتهم وسعة عقولهم، ولا أصلها ترجع إلى التقسيم الأصلي. قال وكل واحد أتى وحده، فكل واحد له حد محدود حده أهل العلم. قال الأول هو الصحيح، قال الصحيح، اقرأ البيت. إذن عرف لنا الصحيح، قال حده هنا ما توفر فيه خمس صفات أو خمسة شروط إن شئت. أولا ما اتصل إسناده، صح؟ قال ما اتصل. اثنين ولم يشذ، هذا الثاني، ولا وإيش؟ ولم يعل. ثم قال البيت اللي بعده
يرويه عدل ضابط عن مثله واعتمد في ضبطه ونقله.
إذن هذا العدالة والضبط. إذن عندنا الآن في هذين البيتين عرف لنا الناظم الحديث الصحيح. الحديث الصحيح هو الذي توفر فيه خمسة شروط. الشرط الأول العدالة، الشرط الثاني الضبط، الشرط الثالث اتصال السند، الشرط الرابع انتفاء الشذوذ، الشرط الخامس انتفاء العلة. هذه الشروط الخمسة اتفق علماء الحديث على أنها إذا توفرت في حديث فإنه يسمى الحديث الصحيح، وإن اختلفوا في كون هذا الحديث هل هو صحيح أم غير صحيح بناء على اختلاف في بعض تحقق هذه الشروط. فأنت ربما ترى أن هذا الراوي عدل وأنا ضابط وأنا أراه غير ضابط، أن ترى أن فلان سمع من فلان فإسناده متصل وأنا أرى أنه لا غير متصل. فنحن لم نختلف على هذه الشروط، لكن قد نختلف على تحقيق هذه الشروط. مثال حديث الذي مثل حديث العقيقة، حديث العقيقة الحسن عن سمرة، الإمام البخاري خرج الحديث بصحيحه، رأى أنه صحيح. هناك من العلماء من يرى أن هذا الحديث منقطع، الصواب أنه صحيح، لأنه سمرة سمع هذا الحديث، الحسن سمع هذا الحديث من سمرة رضي الله عنه، لكن هناك من ينازع في هذا الحديث. طيب نأتي الآن فنقول أولا ما معنى هذه الشروط باختصار. الأول العدالة، ما هي العدالة التي تشترط إيش لأن نقبل رواية هذا الراوي؟ ما نقبل رواية أي واحد، العدل ما نقبل. العدالة يقول العلماء هي ملكة تحمل على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. إذن العدالة هي ملكة تدعو أو تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. أما التقوى فكل منكم يعرفه، وهي اجتناب السيء من الفعل والقول، اجتناب طبعا فضلا عن الكفر، الفسق الأصغر الأكبر، البدعة، واضح ولا لا؟ فالتقي هو الذي يعمل بنور الله ويجتنب معصيته. خوارم المروءة قال العلماء هي أعراف الناس، فإذا الناس تعرفوا على أمر في أعرافهم وهو لا يخالف الشريعة، فإذا جاء من لا يعبأ بهذه الأعراف المعتبرة شرعا فهذا يدل على نقص عقله، ومثل هذا لا نقبل روايته، وقد يرتكب محرما. قالوا مثل الناس يصلون في مساجدهم بثيابهم التي خذوا زينتهم، قد يجيك واحد لابس ايش؟ سروال قد ستر عورته ما بين صدره والركبه وباقي جسمه عاري، فانتقده الناس قالوا ما يجوز. قال قد استقر سترته العوره، طبعا على مذهب ما عدا على مذهب الامام احمد، الامام احمد يرى انه لابد من ستر احد العاتقين، ما علينا من هذا، لكن فيقول له الناس نحن نعرف انك قد سترت عورتك، لكن دخولك المسجد بهذه الطريقه دليل عليه، علم لا يكون لا نزخ في عقلك، لو عقلك سليم ما خلفت اعراف الناس، لا نقبل شهادتك اصلا، هل شهادتك ساقطه بها؟ هذا المقصود. فهم يقولون العداله ولزمه التقوى ومراعاه خوارم ومراعاه امور المروءه التي يعترف بها الناس. تجد بعض المحدثين طعنوا في بعض الناس لمجرد انهم راوا انهم فعلوا شيء من خوارم المروءه، وقد لا يوافقون عليه، قد نوافقه قد لا نوافقه. مثل رجل قال ايش؟ ليش ما تقبل حديث فلان؟ قال رايته يمتخض امام الناس. يمتخض ايش معنى؟ يدخل يبصر، فهذا كان عيب عنده، فتبصق في المجلس، هذا يدل على عقلك انك ما عندك عقل. على كل حال، اذا العداله هي ملكه في النفس، ديانه تختلف عن الضبط الذي ليس له علاقة بالديانة، وإنما هو هبة يعطيها الإنسان، أي الله عز وجل للإنسان، بحيث يضبط ما يسمع. والضبط قسمه، ضبط صدر وضبط ويش كتاب. إذن من هو الضابط في علم الحديث الذي يقبل حديثه؟ هو الذي يضبط ما يسمع، بحيث إذا سمع حديثاً أداه كما سمع، أو يكون ما عنده حفظ لكن الرجل يضبط كتابه، يأخذ كتاب شيخه ثم ينقل الأحاديث ثم يقابلها ويقرأها عن الشيخ ثم يصون الكتاب. ما بعض الناس ما يصون كتابه، وذاك يدخل في كتابه فيحدث على التوهم فيصون. قال لقد بلغ الحفظ في هذه الأمة، أقول لكم حفظا ربما لا يصل إليه جهاز الحاسوب. يقول أبو زرعة لعبد الله بن الإمام أحمد: أبوك يحفظ ألف ألف حديث، مليون سند. طبعا لا تبلغ الأحاديث مع هذا العدد، لكن بأقوال الصحابة وتفسير التابعين. فقال: كيف عرفت أن يحفظ مليون حديث بالسند؟ قال: ذاكرته بابا بابا. حنا ما نحفظ الأربعين النووية بدون سند، أما الإمام أحمد يحفظ مليون حديث بأسانيدها ما بين مرفوع ومرفوع. أبو زرعة الرازي يذكرون في ترجمته أنه يقول: عندي كتب منذ 50 سنة ما فتحتها. عندهم مو كتب اليوم مثل أنها مطبوعة وما أحسن الطباعة والتجريد، ومع ذلك ما نفتحها، تعشش عليها العلاجب. لا، كتبهم بطريقة متعبة وكتابة لا تقرأ، ومع ذلك يقول أبو زرعة: عندي كتب من 50 سنة في مكتبته، يعني ما قرأتها من 50 سنة، أحفظ ما فيها في السطر والصفحة، بالسطر والصفحة. ومن قرأ تراجم هؤلاء عرف صدق ما ما ينقل عنه. والله هيئ هؤلاء لحفظ السنة، ولولا أن الله هيئهم لما حفظت السنة. يقولون الزهري رحمه الله له مقولة أنه يقول: ما سمعت حديثا فاستعدته. ما عمر سمعت حديث قلت عد لي لأي إنسان. فأبو حاتم يقول: طيب ما بالك بالطوال؟ يعني إذا كان إنما الأعمال بالنيات فسهل، سهل كل واحد يحكمه صح. لكن الزهري يروي أحاديث تبلغ 10 ورقات بالسيرة وغيرها، يقول يقرأها شيخه ثم يسمعها ومع ذلك يقول: لم أستعده مرة. معناه يقرأ في المجلس الواحد حديث واحد يبلغ 10 ورقات، وفي المجلس الواحد يجي أكثر من 20-30 حديث. إذا ضربتها في عدد الورقات كم صارت عدد الصفحات؟ 300. يقول لك ما أعيده، ما أستعيده حرفا واحدا. هذا شيء خرافي، شيء خرافي، ومع ذلك هذا ثابت عن كثير من السلف، هذا الحفظ العظيم، وهذا الذي أهلهم حفظ السنة. ومع ذلك لم يثقوا بهذا الحفظ مطلقا، بل دونوا. التقى الإمام أحمد والحافظ أحمد بن صالح المصري البغدادي، التقيا لما جاء المصري إلى بغداد، حضر إلى الإمام أحمد وتذاكر ليلة كاملة، تذاكر يعني أحاديث الصحابة في مصر، ثم أبناءهم، ثم التابعين في مصر، ثم كذا، ثم ينتقلون إلى أحاديث أهل المدينة، ثم كذا، يعني شيء عجيب. يقول طول الليل يتذاكران بالأحاديث حفظة لا يغرب أحدهم على أحد، حتى جاء قرب الفجر فجاء الإمام أحمد بحديث لم يعرفه الطبري المصري، فاستغرب، ظن الإمام أحمد ضرب عنده كما يقال شوط، يعني مع كثرة الحفظ أحيانا يضرب الحفظ عندك، أحيانا تقرأ القرآن تدخل آية في آية، صح ولا لا؟ فقال له: تقول هذا وأنت الأستاذ؟ أنا أقف في هذا وما هو مقال إطالة، لكن سأستعرف كيف حفظت هذه السنة. فقال: تقول هذا وأنت الأستاذ؟ فقال: هذا حديث حفظته وحدثني به ثقتان. فقال: ما دام أنك حافظ ومتأكد أن حدثك به ثقتان فدعني أكتبه عنك، فوالله لو أستدل من رحلتي إلى العراق إلا هذا الحديث لكفى. أصلا ما يرحل لأجل أن يعني يجد ما لا يجد أن يسمع ما ليس عنده. قال الإمام أحمد: لا، حتى ما تظن أني وهمت أدخل إلى البيت أتيك بالكتاب أقرأه عليك بالكتاب، حتى أعطيك إيش أنه هذا موجود عندي في الكتاب. إذن عندنا الشرط الأول العدالة، الشرط الثاني ضبط الحفظ أو ضبط الصدر، الشرط الثالث اتصال السند. والسند ما هو؟ هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، تبدأ مثلا في البخاري عن شيخه إلى أن تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن تكون هذه السلسلة متصلة من هذا المحدث إلى من؟ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا يشترطون الاتصال؟ لأنه قد يكون هناك في سلسلة الإسناد سقط، وهذا الساقط رجل ضعيف، ممكن ولا لا؟ يقولون أن الإمام يحيى بن معين حدث بحديث ذات يوم فقال: هذا الإسناد إسناده ظاهر الصحة أحسن من إسناد كالشمس، قال: هذا حديث لا أصل له. يقول: فقلنا له: كيف؟ قال: الحديث لا أصل له، ما أدري ليك. يقولون: فقدم بعد فترة فلان فحدثنا بالحديث، وإذا أحد الرواة دلس تدليس التسوية أسقط شيخ شيخه، وإذا المسقط إسحاق بن أبي فروة وكان متروكا. فالإسناد ظاهره الصحة، واضح؟ ولكنه لما قيل لابن معين، ابن معين طبعا يعرف الأحاديث يحفظها، فالحديث جاء من حديث ابن عمر ويعرف حديث ابن عمر ويعرف حديث نافع وهذا ليس منها، فقال: هذا إسناد لا أصل له، والحديث لا ليس من حديث ابن عمر ولا أصل له. طيب علمنا، قال: الإسناد ظاهر الصحة والمثل ما له أصل، من وين ما ندري. قدم بعد فترة أحد الرواة فحدث بالحديث على الصواب، فزاد بين راويين رجل يقال له إسحاق بن أبي فروة، وهذا الرجل الذي أسقط كان متروكا. فإذا ابن معين رحمه الله ما يدري الإشكال، لكن يقول: الحديث الأصل له، وتبين أن في الإسناد سقط وهذا الساقط متروك، إذن هذا المتروك هو الذي انتحل هذا الحديث، هو الذي انتحل هذا الحديث والحديث الأصل له. إذن لماذا يعتنون باتصال السند؟ لأنه قد يكون الساقط في الإسناد راوي كذاب أو ضعيف على الأقل. نحن الآن نطبق هذه في حياتنا. كيف نطبقها في حياتنا؟ أنا أسمع أحياناً أن الشيخ فلان قال مقولة فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا يحل لي أن أذهب إلى الناس فأقول فلان قال، إنما نقلني وأنا لا أتثبت، أذهب إليه فأقول: أنت قلت كذا، فيقول نعم، عند ذلك أنقل بالسرد ولا لا؟ أقول: حدثني فلان. ما أقول: قال فلان. نعم، إذا كان الذي نقل إلي ثقة أقول له: أنت سمعتك؟ فإن قال سمعته فأنقل عنه، ما أنقل عن الشيخ مباشرة، ما يجلس، أنقل عن فلان عن فلان. والعلماء لهم مقولة يقولون: ما أفة الأخبار إلا رواتها. والسبب أن اللي ينقلون كثيرا لا ينقلون بلا سمع، وإنما بئس مطية الرجل زعم. فلا بد يكون هذا الراوي سمع عن شيخه والشيخ من شيخه إلى أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يسمون الاتصال. طيب، القسم الثالث هو انتفاء الشذوذ، والشذوذ على العدالة والضبط واتصال السنة. الآن انتفاء الشذوذ، انتفاء الشذوذ قال: ولم يشذ. والشذوذ التعريف المشهور هو أن يحدث المحدث الراوي الثقة بما يخالف به الثقات، أن يحدث المحدث الثقة ما يخالف به الثقات. نطبقه حنا كثيرا في حياتنا الآن. كيف؟ افترض أنك تعرف أحد المشايخ المشهور المعروفين عندك الآن، وتعرف رأيه في مسألة خاصة في مسائل الأصول، ثم يجيك شخص ويقول لك عنه أنه قال بكلام خلاف هذا الكلام، صح؟ تستنكر ولا ما تستنكر؟ تستنكر. ثم تذهب تسأل، افترض أن الشيخ لا يمكن الوصول إليه، تذهب إلى تلاميذه وهم ما يقرب من 20 تلميذ، كلهم يقول لك: لا، رأي الشيخ كذا. هذا الذي نقل الحقيقة الثقة عندك، لو كان ضعيف قلنا الإسناد ضعيف، لكن هو ثقة، لكن نقله خلاف ما نقله الضابطون العدول الملازمون لهذا الشيخ. نقول: يا أخي، أنت وإن كنت ثقة في روايتك شاذة مخالفة لرواية الأكثر والأحفظ، فكيف يكون شاذ؟ بأن يخالف الأكثر منه الأحفظ منه عددا أو ضبطا. وهذا كثيرا ما يجري في الحديث، يفعلونه. كيف يعرف أن الحديث معلول؟ يجمع الطرق، فإذا كان 5 رواه الحديث مرسل، 1 رواه متصل، نقول الذي رواه بالإرسال هو المحفوظ، والذي وصله هو الشاذ لأنه خالف الأحفظ بالعدد. إذن الشاذ ما رواه ثقة خالف به الملأ، كما سيأتي في المنظومة، خالف الملأ، خالف الثقات، سواء خالفهم لأنهم أضبط أو خالفهم لأنهم أكثر، صح؟ إذا جاءك 3 تقبل كلام 3 ولا 1؟ لا، أصل 3 معروف، قال الله فعززنا بثالث، ناس يطمئنون إلا إذا توتر الخبر. هناك تعريف آخر سيأتي إن شاء الله، وهو هذا التعريف إذا روى الثقة ما خالف الثقات. تعريف آخر سيأتي ذكره في البيت في الشذوذ، هو أن يتفرد ثقة بما لا يحتمل منه، تفصيله بعد ذلك، أن يتفرد ثقة بدون مخالفة بما لا يحتمل منه توهم. قال: ولم يعل، وهو إيش؟ الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح. العلة يا أخوان يعرف أهل الاصطلاح بأنها سبب خفي يقدح في صحة الحديث، سبب خفي يقدح في صحة الحديث، يقدح وخفي. إذن العلة اشترطوا فيها الاصطلاحية أن تكون خفية وأن تكون قادحة، لأن من العلل ما لا يقدح، مثل أن يبدل اسم راوي باسم راوي وكلاهما ثقة، ومنها ما لا يكون خفيا، مثل اتصال السند إذا كان منقطع أحيانا ما يكون خفي، هذا يسمى علة لكن ليست العلة إيش المقصودة هنا، العلة الاصطلاحية، وإن كان يشملها اسم العلل. وكيف تكون العلة خفية؟ أضربك مثال، عندك حديث مثلا: حلت لنا ميتتان، حديث جاءك بالمسانيد متصل الاسناد، صح؟ إسناد متصل عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما تجمع طرق الحديث جميعا تكتبها بين المصادر تجد أكثر الروايات جاءت موقوفة على الصحابي، واضح؟ فهذه هذا الحديث فيه علة قادحة، وأن الحديث لم يثبت مرفوعا وإنما هو موقوف، والوقف علة ولا لا؟ ولم نصل إلى هذه العلة عن طريق النظر الظاهر وهو الاتصال وأنه مو بعدل ولا مو ضابط، هذه ظاهرة، وإنما لم نصل إليه إلا عن طريق جمع الطرق. وعلم العلل من أخفى علوم الحديث، وبعض المحدثين يقول ابن حجر لا يتقنه، حتى ابن حجر أظنه لما ذكر ابن كثير قال من المحدثين، لكن قال ليس من المبرزين في علم العلل فيما أذكر. وحتى المحدثون القدماء منهم من كان يتقن علم العلل، البخاري رحمه الله يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ابن المديني، مع أنه رأى الإمام أحمد ورأى ابن معين ورأى، لكن ابن المديني كان متخصصا في علم العلل ولا يصل لإتقانه أحد، كما أن ابن معين متخصص في علم أخطاء الرواة، حتى كان الإمام أحمد يقول ليت أبا زكريا هنا إذا سافر للبصرة، قالوا ماذا تريد؟ أعيد ما سمعنا، قال أسكت يعرف الخطر. الإمام أحمد رحمه الله جمع هذه العلوم، جمع الفقه، جمع العلل، جمع كثير من العلوم، لكن هناك من يفوقه في تخصصه مثل ما قلت لك ابن المدينة. يقول بعض العلماء ربما لم أدرك علة حديث إلا بعد 7 سنين، قديما كان يجمعون العلل. الإمام أحمد رحمه الله سمع حديثا كان عنده وصولا، ثم سمعه مرة أخرى في أثناء الطلب ووجده موقوفا، فقال ما ظننت أن فلانا يدلس. ولذلك عاب الإمام أحمد بعض الذين في وقته يكتبون الأحاديث المرفوعة فقط، ما يكتب إلا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك لا أكتب ما جاء عن الصحابة، فربما كان هذا الحديث الموقوف على الصحابي علة المرفوع. يجيك الحديث من كلام الرسول ثم يجيك من كلام الصحابة، لما تجمع طرق الحديث تبين لك أن الحديث معلوم والصواب فيه بدل الرفع الوقف وبدل الاتصال الإرسال والعكس. إذن العلة سبب خفي لا يوصل إليه إلا عن طريق جمع الطرق والنظر في الرواة والعدالة والضبط، وأيهم أثقل أيهم أضبط، وهذا علم يحتاج إلى دراسة، وأن يكون إيش قادح. طبعا لما ترجع كتب العلل المشهورة تجد أن يذكرون أحيانا علل غير خفية، لكن هذا الاصطلاح، وقد يدخل فيه ما كان غير ما ليس بخفي. إذن هذه الشروط الخمسة العدالة، ضبط، دفاء الشذوذ، اتصال دفاء الشذوذ والعلة، إذا توفرت في حديث يسمونه الحديث الصحيح كما قال المصنف. ولذلك هذا الحديث الصحيح كما قال الحافظ الحجر في النخبة وتتفاوت رتبه بتفاوت أوصافه، بتفاوت الأوصاف. كيف تتفاوت الأوصاف؟ مثل ما قلت لكم في الأول، هل الرواة كلهم بالعدالة سواء؟ لا، قد يكون كلهم ثقات، لكن هل تقارن الإمام أحمد بمن هو دون منه في الثقة؟ هل تقارن شعبة بالحجاج بثقة دون منه؟ لا. أضربك مثال، الذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر في كتاب الموقرة ذكر الأسانيد عن أبي هريرة، قال الإسناد الأول حديث معمر عن همام عن أبي هريرة، قال ثم الحديث الآخر حديث الأول حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم معمر عن همام عن أبي هريرة، ثم العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال الحديث الأول أبي الزناد عن الأعرج هذا متفق على صحته، بل جعله أصح الأسانيد ولا أحد يتكلم فيه، وهو حديث صحيح. الحديث الآخر حديث معمر عن همام عن أبي هريرة، قال هذا الحديث أيضا يجيب الصحيح متفق عليه، لكن تكلم في معمر في أحاديث فنزلت مرتبة هذا الإسناد على المرتبة الأولى، لكن يشملهما اسم صحيح. العلاء بن عبد الرحمن على أبي أيضا يقول الذهبي يدخل في حد الصحيح، طبعا في نزاع، لكنه هذا الصنف البخاري يجتنبه ومسلم يخرجه. البخاري يجتنب حديثه، يقول هؤلاء عندي كثرة أوهامهم وإن لم ينزلوا عن مرتبة المقبول فأكتفي بالثقات عنهم. المسلم يقول لك لا، أنا أخذ هؤلاء لأن أخذ من أحاديثهم المحفوظ وما لازموا فيه شيوخهم. فإذا المقصود قد تتفاوت رتب الحديث بالضبط، فالثقات يختلفون في ضبطهم، فأعلى الصحيح وأدنى يختلفون في اتصال السند من حيث أني أختلف أنا وياك، هل هذا متصل أو غير متصل. ثالثا يختلفون أي شذور علمه، وذلك قدم قال الحافظ في النخبة ومن ثم قدم البخاري على مسلم لأنه أعلى منه بانتقاء الرواة وألقى منه باتصال الأسانيد يشترط اللقي، وأقل منه في الأحاديث المعلة والشاذة، والرواة فيه الذين طعن فيهم أقل، مع أن الذين طعن فيهم غالب من شيوخهم الذين عاصرهم أخذ عنه. إذن هذا الحديث الصحيح بتعريفه. طيب، ولذلك هم يقولون أن الحديث الصحيح مراتب، أعلاها متفق عليه صح، ثم ما رواه البخاري ثم مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم ثم ما كان صحيحا وليس ولم يخرجاه وليس على شرط أحدهما. البيت اللي بعده هذا الحديث الصحيح.
قال الله رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، وكل ما عرفت الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسم.
طيب، الحديث الحسن هو ايش؟ المعروف طرقا. طيب، هنا بين لنا رحمه الله تعالى ان الحسن يختلف عن الحديث الصحيح بايش؟ ها، ان رواته اشتهرت لكن ليس كالصحيح، واضح؟ اذن الحديث الحسن هو ايضا مشتهر كالصحيح لكن ليس كشهرة الحديث ايش؟ الصحيح. بماذا يفترق الحديث الصحيح عن الحسن من الشروط الخمسة؟ بشرط واحد فقط، بس الضبط، لا فرق بين الصحيح والحسن في الضبط. لا بد أن يكون الحديث الحسن برواية العدل، لا بد يكون متصل السند، لا بد ينتفي الشذوذ والعلة. لكن بدل ما نقول برواية تام الضبط نقول ايش؟ خفيف الضبط. إذا نستطيع أن نعرف الحديث الحسن بأن نقول هو ما جاء بنقل عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، أو غير معلل ولا شاذ، هو الحسن لذاته. هكذا عرفه الحافظ في نخبته ما نقل بما جاء بنقل عدل خفيف الضبط أو متصل السند غير معلل ولا شاذ. تعريف صاحب البيقونية فيه شيء من العمومية، ولذلك الحافظ ابن حجر مثلا في النخبة كان أدق لما عرف الصحيح قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته، صح؟ واضح تعريف الحافظ ولا لا؟ ما في أي إشكال، قال لك الحديث الصحيح بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فإن خف الضبط فالحسن ممتاز. أما هنا في نوع من التعميم، لكن معناه أنه اشتهر لكن لا كشهرة الصحيح، فقد خف ضبطهم قليلا. طيب، أولا اعلم أن الحديث الحسن هذا اصطلاح، على أساس هذا مهم جدا لك لما تقرأ أن الحسن هذا التعريف الاصطلاحي، وإلا قديما في كتب المصطلح أو الكتب الأول تجد أن الحديث الحسن لم يكن واضحا في عهد الشافعي وأمثاله مثلا، أو عهد حتى ابن معين، تجد أن الحسن أحيانا يطلق على الصحيح عنده. الشافعي لما ذكر حديث ابن عمر في أن النبي رقي على بيت حفصة ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستدبر الكعبة قال حديث حسن. طبعا حسن لا يمكن يكون المقصود به الصحيح، لأن الحديث من أعلى درجات الصحة بل متفق عليه الصحيحين بعد ذلك، لكن قال لعله أراد هنا الحسن هو الصحيح. بعد ذلك هناك جاءت ألفاظ عن بعض العلماء تجد يقول هذا حسن لا إسناد له. إيش معنى حسن لا إسناد له؟ قال لك حسن المعنى، جاء أيضا في علم المصطلح الحديث الحسن بمعنى الغريب. قيل لأحد المحدثين: ألا حديث فلان الحسان؟ قال: من حسنها فرات. وهنا الحسن هنا الغرابة، وهذا يسميه التذمي حسن الغريب. الغريب يعني الذي يتفرد به راو واحد، إما تفرد مطلق ولا تفرد نسبي. إذن المسألة الأولى ونعديها بسرعة، الحسن هذا المقصود بالاصطلاحي، وإلا أولا قبل ذلك كان يمكن يطلق الحسن على الصحيح، ويطلق على ما ليس له إسناد، وقد يطلق على الحسن اللغوي. أما بعد ذلك فصار الحسن قسيم للحديث الصحيح، فصار قسيما للحديث الصحيح، فهو الذي عرف هنا بأنه ما خف ضبطه، الذي خف ضبطه. والحافظ وصاحب البيقوني عرف هنا الحسن لذاته، لكن الحسن قسمة كما النص صحيح قسمة، فعندنا صحيح لذاته وصحيح لذاته وصحيح لغيره، وعندنا ايش؟ انتهى الوقت الظاهر، معليش خلينا نكمل هذا بسرعه. عندنا الصحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. فالحسن لذاته هو الذي جاء بهذا التعريف، ما جاء بنقل عدل خبيب الظهر، واضح؟ وهذا الحديث بهذا التعريف حكمه مشارك للحديث الصحيح بالاحتجاج، واضح؟ وإن كان أقل منه، بشرط أننا ننظر هل هذا الحديث قد أنكر على راويه، هذا الحديث هل هو هذا الحديث مما انتقد، ولا ليش أصلا نزل عن مرتبة العدل إلا أنه أخطأ فنتحرى، واضح؟ لكن عندنا الحسن لغيره، وهو الذي عرفه الترمذي بقوله: هو الذي لا يكون في إسناده متهم، لا يكون شاذا ولا يكون في إسناده متهم، ويروى من غير وجه. هذا لا يلزم أن يكون بتعريفنا الآن أن يكون خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ممكن يكون غير متصل السند منقطع، وممكن أن يكون لا خفيف الضبط، يكون ضبطه ضعيف لكن يروى من غير وجه، لكن بشرط لا يكون شاذ ولا يكون في ما يمتهم بالكذب. طيب، إذا حتى ننتهي عند الحسن، حسن تعريفه الحسن لذاته، الفرق بينه وبين الصحيح من يقول لي؟ لا فرق إلا بخفة الضبط، وهو قسمة، حسن لذاته وهو هذا الذي قصدناه، وحسن لغيره هو الضعيف إذا اعترض، هو الضعيف إذا اعترض. لكن حكم الحديث الحسن هل نقول هو مقبول ولا غير مقبول؟ نقول إن كان من القسم الأول وهو الحسن لذاته فهو مشارك للصحيح بالقبول بشروط، نتحرى فيه أكثر مما تحرى إيش من الحديث الصحيح. لماذا؟ لأن عنده أخطاء، وهذه الأخطاء أنزلت. وذلك هنا مسألة مهمة جدا، قد يسأل سائل تقول لي: خف ضبطه، إيش معنى خف ضبطه؟ خفة الضبط عامة هذه، صح ولا لا؟ قال لك لما ترجع لابن الصلاح في كتاب علوم الحديث، قال لك الذي نقصده بخفيف الضبط الذي هو من مرتبة الحديث الصحيح الحسن هو الذي يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، هذه واحدة، مشهور بالصدق والأمانة، العدالة والصدق، الضبط صادق اللهجة، ولكنه نزل عن مرتبة الصحيح لقصوره في الحفظ والإتقان، لكن مع نزوله قال: وهو مرتفع عن من يعد تفرده منكرا. هذه الضوابط الثلاث هي شرط خفيف الضبط الذي هو من شرط الحديث الحسن. إذا قال لك قائل: أنت قلت لي الحديث الحسن هو من خف ضبطه، خفة الضبط هذه كيف نضبطها؟ نقول لك قد ضبطها العلماء بثلاثة أمور: أن يكون روي مشهور بالصدق والأمان، اثنين نزل عن مرتبة الصحيح لقصوره بالحفظ والإتقان، ثلاثة ارتفع أن يعد تفرده منكرا، لأن اللي تفرده منكر حديثه متروك ليس حسن. قال مثل من؟ قال مثل محمد بن عمرو بن علقمة، مثل محمد بن إسحاق، مثل سهل بن أبي صالح، هؤلاء مشهورون بالصدق والأمانة، ليسوا ضعفاء وليسوا من الضابطين، فهؤلاء نقبل حديثهم لكن نتأنى ونتحرى. أما القسم الثاني وهو الحسن لغيره فهذا لا يحتج به، كما قرره الحافظ بن حجر في نكته على ابن الصلاح، وكما ذكره ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن أئمة كثر عقد له باب، قالوا إنما هذا الحديث الحسن لغيره إنما يستفاد يؤخذ منه إيش في الترغيب والترهيب، أما في الأحكام فلا يؤخذ إلا الصحيح والحسن لذاته بشروطه. هذا هو الحديث الحسن، هذا هو الحديث الحسن في مسائل الحقيقة انتهى الوقت للتسع لها، لعلنا في الدرس القادم إن شاء الله. هل في سؤال في هذا فيما ذكر؟ يعني لماذا جمعت؟ أنا كنت أشير إليها في مسائل كنت خصبتها أنا الآن في مسائل، طبعا هذا كلام طويل ولعلمك إلى اليوم ما فيه قطع فيها، يعني الحافظ هو من العلماء من قال أن ما دام أنه هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن، كيف تقول الحسن الصحيح تجمع بين المتناقضين؟ لأن الصحيح شرطه إيش؟ الضبط، والحسن خفيف الضبط، كيف تقول حسن صحيح؟ يقول لك الحافظ بن حجر رحمه الله أو غيره مختلفون، قال منهم من قال أنه حسن باعتبار نفس الراوي، هذا الراوي مختلف فيه، منهم من يرى أنه صحيح درجة الصحيح، ومنهم من يرى أنه درجة الحديث الحسن، فللتردد في الناقل قالوا حسن صحيح، يعني حسن أو صحيح. من العلماء من قال لا، باعتبار إسنادين، في حديث هذا الحديث لو إسناد على شرط الحسن وإسناد على شرط إيش؟ الصحيح، فكأنه قال حديث حسن وصحيح. الحافظ بن حجر من الأذكياء لما جاء للنخبة جمع بين القولين، قال إيش؟ إن كان يقول الحافظ رحمه الله تعالى، الحافظ بن حجر قال قال بعبارة الحافظ رحمه الله في نخبته، قال فإن جمع فللتردد في الناقل وإلا فباعتبار إسنادين، يعني الحافظ قال بدل ما ندخل في المشاكل مش نقول، نقول إن جمع فللتردد، إن وجدنا إسنادين فنقول لأسنادين. والحقيقة هناك قول ثالث وهو الأقرب، أن حديث حسن صحيح هو حديث صحيح، لأنه لا يمكن نقول صحيح إلا وقد تعدى مرتبة الحسن. لكن ليش قلنا حسن؟ هذه الاعتبارات فنية في ذهن الذي أطلق كأنه أراد أن يعطيه شيء من زيادة في كذا أو كذا، لكن الذي لا شك فيه أنه حسن صحيح تعدى مرتبة الحسن وارتقى إلى مرتبة الصحيح. لكن حسن هل هو باعتبار تعدد الطرق، باعتبار أنه مشهور، باعتبار أن له طرق؟ ما ندري، إنما التجربة والبحث أثبتت أن جميع من ما أطلق عليه تدني حسن صحيح كله من درجة الحديث الصحيح. واضح المسألة؟ طيب هذا يقول إيش؟ ما معنى قول الإمام مسلم في مقدمته الصحيح وإني سأخرج حديث الطبقة طبقات، فذكر طبقتين وكأنه لم يذكر الطبقة الثالثة، ما معنى كلامه هذا حيث أني أشعدت قراءته ولم مرارا ولم أفهمه؟ طيب هذه مسألة دقيقة جدا، يعني ينبغي أن تكون بعد في دروس متخصصة وقد بحث فيها الناس وخرجوا درسوا في كتب المصطلح المطول، هن في أول بيت في البيقونية. لكن خلاصة الكلام، الرجل يقول الإمام مسلم أو السائل يقول الإمام مسلم ذكر في مقدمة صحيح أنه سيذكر طبقات، وأن سنذكر هذه الطبقة، الطبقة الأولى المتقنون ثم المتوسطون ثم الضعفاء، وقال سنذكرهم. والواقع أن مسلم طبق هذا الكتاب، مسلم رحمه الله يذكر أول كل باب الأحاديث الصحيحة، ثم يجي في كثيرا في آخر الباب ويذكر نفس المتن لكن بطرق فيها شيء من الرواة الذين أخطأوا في الأسانيد. وكل من قرأ كلام العلماء في شرح مسلم، اقرأ النووي ارجع للنووي، تجد النووي في شرح يقول وهذا مسلم أخرجه لبيان علته، ولا يجينا واحد يقول إذن مسلم في علل، لا، مسلم يخرج الحديث الصحيح واضح؟ ثم يأتي نفس المتن يأتي في آخر الباب يأتي به بطرق فيها شيء من الضعف يبين علته. فعلى كل حال مسلم رحمه الله تعالى الكلام في هذا طويل بين أهل العلم، لكن يظهر والله أعلم أنه ولذلك مسلم انتقد في بعض الأشياء لإرادة بعض الأحاديث من بعض هذه الأسانيد، لكن على كل حال يظهر فيما استحضره الآن أن مسلم رحمه الله يخرج في نهاية بعض الأبواب أو كثير من الأبواب نفس المتون الصحيحة من طرق فيها رواة قد أخطأوا في هذه الأحاديث، سواء بأنهم أرسلوها، ولا يمكن أن نقول بهذا الحديث الذي أورد مسلم بهذا الإسناد إلا أنه أورد لبيان الخطأ. والدليل على ذلك إن عندنا أحاديث في مسلم لما ذكرها مسلم في كتابه التمييز وغيره علها وذكر أنها خطأ، ليش يخرجها في صحيحه إلا لبيان أنها خطأ؟ الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.